يحصل مرادا. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهادة. يا
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. انطلاق مناورات اقتدار 99 للقوات البرية الإيرانية في سواحل مكران جنوب شرق البلاد. ظريف يؤكد أن سياسة إيران في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة. القوات العراقية تنفي تعرض مواقعها العسكرية في جرف الصخر لقصف جوي. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. انطلقت صباح اليوم مناورات الاقتدار 99 للقوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سواحل مكران جنوب شرق إيران. وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيو مرث حيداري إن القوات المشاركة في هذه المناورات ستجري للمرة الأولى تكتيكات هجومية جديدة على سواحلنا في بحر عمان. وأوضح أن المناورات ستشمل عمليات جوية متحركة وعمليات تسلل على سطح البحر وتحت السطح والتحرك نحو أهداف بحرية للعدو، فضلا عن تنفيذ عمليات منسقة في بيئات مختلفة بحرية وبرية وجبلية. ولفت حيدري إلى أن المناورات ستعتمد على تكتيكات عسكرية حديثة ومحلية وأخرى مبتكرة، وستستخدم فيها أسلحة إيرانية. هذا وأكد متحدث المناورات العميد كيومات شرفي أن أحد الأهداف المهمة للمناورات هو التنقل السريع عن طريق الجو والوصول إلى المناطق المستهدفة الممتدة على رقعة واسعة، حيث تمكنت القوات من تحقيق ذلك. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة العميد كيومات شرفي.
المناورات اقتدار 99 في سواحل مكران في جاسك بدأت، ولمدة يومين سننهي هذه المناورات اللواء 55 الجوفضاء للجيش الإيراني خلال مناورات مشتركة وبقفز المظليين. بدأوا هذه المناورات واستطاعوا القفز وبدأوا بالعناصر التي استخدمت الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزهم واستهدفوا الأهداف المحددة بنجاح. أحد الميزات كانت التحرك السريع وردة الفعل السريعة التي قام بها القوات الخاصة، الذي عن طريق الجو استطاعوا أن ينجزوا هذه العمليات، واستطعنا بمساعدة القوات الجوية الإيرانية أن ننجز هذا المشروع، وهذا يدل على سرعتنا في الرد على العدوان. أحد أهداف هذه المناورات، الأهداف المهمة، هو التنقل السريع عن طريق الجو للمناطق والوصول إلى الأهداف بشكل واسع، وهذا ما تم بنجاح. والجهوزية العسكرية للرد والردع العدو، والذي كانت أحد أهدافنا، وإحنا وصلنا إلى هذه الجهوزية وشهدناها خلال هذه المناورات. رسالتنا للدول الصديقة أن الأمن والسلام هو وما نهدف إليه، ولكن للعدو نقول لهم في أي تحرك أو أي تهديد يقومون به سيكون الجواب والرد قاطع ورادع، وسيندمون على ذلك، ونحن متأكدين أننا سنجيب بشكل سريع وناجح. وهذه أحد أهم الرسائل والأساسية لهذه المناورة.
قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: إن العدو لا يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح، مؤكدا أن الدفاع المقدس هو من جعلنا أكثر قوة وعزة ومنطقة. وأضاف اللواء السلامي أن الشعب الإيراني أصبح قويا بفضل الدفاع المقدس، وثبت ذلك للجميع، وأظهر أن منشأ العزة والسعادة هو الإسلام وتعاليمه، وتابع قائلا: تعلمنا سبل الانتصار على العدو ونمتلك المعدات لذلك، وإن النصر لقريب. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أننا سائرون على نهج قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. وأشار ظريف إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية قائلا: إننا لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، وهذا يعني أن الاتفاق النووي لم يمت ولم يدفن ولم يحصل أي حدث آخر. وردا على أسئلة بعض النواب في مجلس الشورى الإسلامي بشأن السياسة الخارجية اليوم، قال ظريف: إن القانون الذي أصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي لا من أجل دفنه. تستضيف العاصمة الإيرانية طهران ملتقا افتراضيا بمشاركة ممثلين عن 20 دولة على مستوى رؤساء البرلمانات والعلاقات الخارجية تحت شعار القدس تجمعنا ومعا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. تمحورت النقاشات والمداخلات فيه على أن قضية تحرير القدس الشريف ذات أهمية قصوى، وسط دعوات اليقظة من مخططات الأعداء والوحدة إزاء المؤامرات الأمريكية الصهيونية لتفكيك الدول الإسلامية. نفت خلية الإعلام الأمني في العراق تعرض القوات الأمنية شمال بابل لأي اعتداء ليلة أمس الاثنين. وأوضحت الخلية أن عناصر داعش هاجمت أبراجا لنقل الطاقة في المنطقة، ما فسره البعض على أنه قصف جوي. إلى ذلك نفت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية تنفيذها أي غارات في العراق، مشيرة إلى أن الانفجارات التي سمعت في جرف الصخر لم تكن ناجمة عن عمل عسكري أمريكي. جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على أن أنشطة الاستيطان التي ينفذها كيان الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. وحذر غوتيريش من أن التوسع الاستيطاني الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس خطوط ما قبل عام 1967. أعلنت السلطات في تونس القبض على أكثر من 600 شخص بعد 4 ليال من الاحتجاجات العنيفة، وعاودت حشود أغلبها من الشباب التجمع في وسط العاصمة تونس ورشق قوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، بينما ردت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وتواجه تونس أزمة اقتصادية طاحنة مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى الثلث. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن مجموعة من الذين شاركوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الحالي كأكدوا أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب شجعهم على ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأسبوعين اللذين مضيا على اقتحام الكابيتول لم يظهر الرئيس ترامب أي مؤشر على أنه يجب أن يتشارك المسؤولية عن أسوأ توغل لقاعات الكونغرس منذ أكثر من قرنين. في الختام نذكركم بالعناوين: انطلاق مناورات الاقتدار 99 للقوات البرية الإيرانية في سواحل مكران جنوب شرق البلاد. الظريف يؤكد أن سياسة إيران في الاتفاق النووي مبنية على توجيهات قائد الثورة. القوات العراقية تنفي تعرض مواقعها العسكرية في جرف الصخر لقصف جوي. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى مع كتاب الله، ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله على ورحمة.
سماحة الشيخ، نعود مرة أخرى لإثارة الحديث حول مفردة الظلم في القرآن الكريم، وقد وصلنا بآخرة إلى توضيح من جانبكم حول أنواع الظلم، وتفضلتم بأن هناك درجة قصوى من الظلم وتتمثل في الشرك بالله سبحانه وتعالى، أي بمعنى الظلم العقائدي، والقرآن الكريم يقول إن الشرك لظلم عظيم. قد يقف الإنسان عند هذا المعنى قليلا لكي يتدبر معنى الظلم هنا. الإنسان هنا عندما يشرك بالله وليعاذب الله، فكيف يكون هذا ظلما، سواء كان هذا لنفسه أم لله سبحانه وتعالى؟ وهل هو ظلم للنفس أم للمولى سبحانه وتعالى؟
أحسنت. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم، فإن القرآن الكريم اعتبر مسألة بعض المسائل العقائدية في تدرج تحت عنوان الظلم، سواء كانت هذه المسألة تحت عنوان الشرك، أو مسألة إنكار المعاد، أو ما شابه من المسائل القريبة من هذين العنوانين. القرآن الكريم ركز وأكد وكرر إطلاق كلمة الظالمين والظلم على مثل هذه الحالات. يأتي السؤال، أنا أعطي بعض النماذج قبل أن أدخل في الإجابة على السؤال.
نعم.
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. مطالبة رؤية الله جهرة القرآن الكريم اعتبرها من الظلم. لماذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
وعلوا.
مسألة اليقين ثم الجحود يطلق عليه القرآن الكريم أنها عملية ظلم، أو موقف سلوكي يتسم بالظلم.
نعم.
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. مسألة استبدال الحق أو استبدال الله، مقام الإله بمقام مادي، يعتبر نوع من الظلم، وما شابه من الأمور. أو هناك كما يعبر ظلم الآيات، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ظلم الآية. نحن أشرنا في بداية الحديث أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، تعامل غير مناسب مع الحالة، هذا العنوان العام للظلم. فلماذا يكون الموقف العقائدي أو الفكري موقف ظالم؟ الموقف العقائدي نوع من الاعتقاد، نوع من الرؤية. لماذا يتحول إلى حالة سلوكية، إلى حالة تتسم بالقيمة، يعني بالنظرة العملية، أو تحت تدرج تحت عنوان الحسن والقبح الذي هو منه الظلم؟ قد يكون، والله العالم، قد يكون عدة أسباب لإطلاق القرآن الكريم الظلم على الحالة العقائدية والفكرية، خاصة فيما يتعلق مع الله تعالى وما يتعلق بالمعاد وما شابه من المسائل. هو أولا أن مسألة الإيمان بالله تعالى والاعتقاد بالله والارتباط بهذا المطلق هي مسألة فطرية، مسألة يتوق لها الإنسان، يتفاعل معها الإنسان، يتوجه لها الإنسان فطريا. والكفر هو، أو لبس الإيمان، هو الوقوف أمام الفطرة. وبالتالي كما يشير القرآن، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا اليقين الذي يتطلب أن يكون الموقف والإيمان، هذه المعرفة الفطرية في الإنسان بالتوجه إلى الله تعالى، إلى هذا المطلق، هذه المعرفة الفطرية عندما يقف أمامها الإنسان كفرا أو جحودا أو علوا أو استكبارا، هو بالحقيقة موقف سلوكي أزاء حالة خاطئ، يعني موقف خاطئ أزاء حالة طبيعية في الإنسان، ومن هنا يكون الظلم لهذا المقام. تكرار هذا، يعني قد يكون هذا السبب، وتكرار القرآن لاستخدام كلمة الظلم لمثل هذه الحالة هو نوع من التحفيز للإنسان في أن يتجاوز هذه الحالة، باعتبار أن الظلم مرفوض نفسيا، مرفوض بشكل عام في الحالة الإنسانية. فأراد القرآن الكريم أن ينبه الإنسان أن موقفك من الله تعالى أو من هذا الحق أو من هذا الوجود المطلق الذي له الفضل على الإنسان في الخلق والحياة والنشأة، هذا الموقف من الله بالكفر أو الجحود أو المعصية أو بالرفض، هذا موقف ظالم، وعلى الإنسان أن يتجاوز هذا الموقف، لأنه يكشف عن سوء سريرة أو يكشف عن سلوك سيء ينبغي أن يترفع عنه الإنسان. يعني بعدين، بعد أن هذه فطرة، والبعد الثاني نوع من التحفيز للإنسان في أن يتجاوز مثل هذه المواقف.
نعم أحسنت. سمعت الشيخ، قد يكون المطلب هنا مثلا بالنسبة لبعض الأمور ناتج عن جهل. نعم. مثلا في موضوع بني إسرائيل قالوا أرنا الله جهرة.
نعم.
ربما لم يكونوا على علم كامل وإدراك تام بأن هذه العملية ليست ممكنة، ولذلك فإنهم سألوها على أساس أن الله سبحانه وتعالى أيضا يمكن رؤيته، ولكن طبعا ليس كجسم وليس بالعين المجردة.
نعم.
وهذا موجود يعني في الكتب المقدسة. نعم.
يعني هذا الذي تقول له قد يكون في مرحلة الأولى هي مرحلة المعرفة ومرحلة التبليغ.
نعم.
لكن ما طالب به بن إسرائيل تجاوز هذه المرحلة، يعني بعد المعرفة بالله وبعد المواجهة مع فرعون وبعد الهجرة وبعد بناء المجتمع.
نعم.
انتكسوا إلى الخلف طالبين. نعم. بشيء لا يتناسب مع كل هذه الفترة الزمنية وكل هذه المعرفة من خلال هارون أو موسى.
هذا نوع في الواقع نوع من العناد هنا. أحسن. والاستكبار.
لو كان في البداية كان يمكن أن يقال أن هذا سؤال استفهامي.
نعم.
طالب للمعرفة، أما بعد. نعم. هذه التجربة الطويلة من الإيمان والعمل والمواجهة مع فرعون يكون هذا نوع من النقوص ونوع من كما أشرت من العناد.
نعم. كما حدث مع مثلا أهل مكة، كانوا يريدون أن يكون الرسل ملائكة، يعني طلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله. نعم. وسلم لماذا لم ينزل الله ملائكة ليكونوا رسلا من عنده، وهذا غير
يعني
ممكن.
بعض المطالب التعجيزية التي كأن تصبح الحجة عند ذاك حجة بالغة بشكل يعني لا يكون للإنسان دور في الإيمان.
نعم.
لا يكون للإنسان دور في الإيمان، ويكون يتتحول الدنيا من دار ابتلاء وامتحان إلى دار جزاء فيها.
نعم أحسنت. تفضلتم في لقاء سابق بأن أيضا من أقصى أنواع الظلم هناك أيضا ظلم يسمى بالظلم الفردي.
نعم.
ظلم النفس للنفس.
نعم.
طبعا ظلم النفس أو ظلم الإنسان لغيره هذا متصور ممكن.
نعم.
الإنسان يعني أن يتوقعه، ولكن أن يظلم نفسه.
نعم.
هذه هنا المشكلة الكبرى.
نعم.
هنا ما هي أبعاد هذه الظاهرة لكي يتجنبها الإنسان؟
أحسنت. يعني كما تحدثنا في الحلقة السابقة قلنا بعد أن انتهينا من مسألة الظلم، قلنا أن القرآن الكريم يقسم الظلم إلى نوعين من التقسيم، التقسيم العمودي والتقسيم الأفقي التنوعي. في العمودي أشرنا إلى درجات الإيمان التي تبدأ من الإيمان أو الشرك، ثم الطاعة والمعصية، ثم حالة من المعرفة والعشق والقرب من الله تعالى. ومن ذاك التقسيم يمكن أن نفهم لماذا أطلق بعض الأنبياء كلمة الظلم على أنفسهم وهم في درجة العصمة وفي درجة النبوة، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين مثلا.
نعم.
في قضية يونس.
نعم.
هنا الظلم يأتي في الدرجة الثالثة التي أشرنا إليها، سيئات الأبرار حسنات المقربين. في ذلك المعنى يدخل موضوع الظلم، يعني.
نعم.
بدرجة عالية من الإيمان يخجل من الله تعالى في أنه تهاون في فعل بسيط أو في درجة بسيطة من الذكر أو الغفل أو ما شابه. ويذكرني هذه الحالة بأحاديث كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يتحدث عن نفسه بهذا الموضوع، لأنه نحن من أخطأنا أو لم نؤدي الواجب بشكل أو أسأنا
أو تقصير مثلا.
تقصير. كان بعض الحكام القريبين من الجمهورية يفهم الموضوع بفهم الجهلاء كأنه.
نعم.
هو التقصير وذنب بذاك المعنى الأول، وليس.
نعم.
ذنوب المحبين والعاشقين، وإنما ذنوب العاصين. يعني هذه.
نعم.
درجة من الفهم للذنب تتفاوت حسب مستويات الإيمان عند الإنسان.
نعم.
حسب قرب العلاقة مع الله تعالى والشعور بالمقام الإلهي والعظم الإلهي.
نعم. بينما هذا أسلوب المتواضعين في الواقع
غير التواضع. هذا يعني هذا مو مسألة عندما يقول أنا مذنب أو الرسول عندما يقول أنا ظالم، هو بالحقيقة يقول ما يعني ما يقول.
نعم.
لأنه يعلم بمقام الإله وعظمته وفضله على الإنسان.
نعم.
وبالتالي يشعر أنه نوع من الغفلة ولو بسيطة في القلب هو نوع من الظلم. أما نعم. الإنسان العادي يعتبر أنه عندما يقيم مثلا المستحبات يتفضل على الله أو يمن على الله بأنه أدى شيء من المستحبات، هذه نعم. حالة من الجهل يعني، وهذا نعم. عندما يطالب بالمغفرة ويقول أني ظالم، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يحيط بعظمة الله فيقول أنا أظلمك نعم. عندما، وحتى عندما نأخذ كلمة السبحان وهو نعم. التنزيه نعم. نلاحظ أن السبحان مرتبطة بالحمد، الحمد هو ثناء يعني نعم. نوع من الوصف لله تعالى، فكل عملية وصف أو ثناء لله تعالى معها سبحانك
نعم.
سبحان الله وبحمده
نعم.
هذا السبحان حتى يقول الإنسان أنت مع ثنائك لله تعالى لم تصل إلى مقامه، فعليك نعم. أن تتنزه، نوع من الشعور بالتقصير في هذا الجانب، لأن لا يحيط الإنسان بمقام الإله
نعم.
هذه الإحاطة من المعرفة، فالأنبياء بهذا المعنى من الإحاطة ونوع من التنزيه بالحقيقة
نعم.
وهي درجة من العظم، عندما يقول أنا ظالم هو حقيقة يشير إلى مقامه العالي في معرفته بالله تعالى
نعم.
وبالتالي يشعر بنوع من التقصير. أما الناس العاديين فيفهمون أن هذا الظلم كأنه مثل ظلمهم للآخرين أو ظلمهم مع أنفسهم
نعم.
هذه النقطة
نعم. إذن عندما يتحدث الأئمة عليهم السلام
أحسنت في دعاء كميل مثلا
نعم.
أو عندما الإمام السجاد سلام الله عليه يقول لو دعوت الله ليلا نهار وسقطت أشفار عيوني وبكيت ليلا نهار لم أستوجب غفران الذنب، لاحظ يقول لم أستوجب
نعم. وهو معصوم
نعم. وهو واقع الحال
نعم.
والذنب ذنب الإمام غير ذنب الناس العاديين، ذنب نعم. الإمام عندما يشعر، عندما سألت عائشة رسول الله لماذا تقوم الليل وأنت قد غفر الله لك ذنبك
نعم.
قال ألا أكون عبدا شكورا
نعم.
مسألة أخرى تأتي، مسألة الشكر والقرب من الله، هذا في موضوع الظلم في ذلك الاتجاه
نعم.
أما الظلم المتنوع فقلنا أولا الظلم مع الله في الجحود أو الكفر أو الشرك أو يعني في الظلم العقائدي، ثم المستوى الثاني من الظلم أو النوع الثاني من الظلم هو ظلم المعصية
نعم.
وهو تجاوز بعض حدود الله بمنكر مثلا، بذنب، بعدم طاعة وما شابه من الأعمال التي يقوم بها الإنسان لغفلة أو يقوم بها الإنسان لشهوة معينة غلبته أو ما شابه، هذه الذنوب التي يعيشها كل إنسان، ولو لم يذنب الإنسان كما في حديثنا جاء الله بأناس يذنبون ثم يتوبون فيحبهم الله، إذا نعم. حالة الذنب هذه حالة طبيعية في الإنسان، وبالتالي فهي نوع من العلاقة المتفاعلة مع الله ومع الإنسان بالعفو والخطأ والاستغفار وما شابه من الحالات.
نعم أحسنتم، نشكركم على هذا التوضيح، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم نتقدم مرة أخرى إلى ضيف اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي بجزيل الشكر، ونتمنى للجميع دوام السعادة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
فليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء
ليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء
وليت الذي وبينك عامر
وبيني وبين العالمين حرام
إذا نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير بابي أصالكم حشا أذنه باب وأقمض باب. فليت كما هم باحث عن تلهف وشربي من ري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ
يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا لفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
عليه وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علمنا النطق وجعله سبيلا للتعبير عن مكنونات نفوسنا وألهمنا البيان لنصوغه بلاغة نزين بها حياتنا. ثم الصلاة على الرحمة المهداة للأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الكرام أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري في المديح النبوي وأهل بيته المكرمين. ديوان هذا اليوم من سلطنة عمان، وفيه نتصفح قصائد الشعر العماني عقيل اللواتي ونختار قصيدة الحب فرحة الكون. قبل قراءتها اسمحوا لنا بالتعرف على شعرها عبر بطاقة ذاتية أدبية. أيها الأطفال العرب ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972 فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
الحب فرحة الكون، الشمس في خجل والبدر منخسف، والكون يسأل ما هذا الذي وصف. تبسم الأفق إذ بانت نواجذه، وأشرق النور والآيات والصحف. مزامر الوحي صكت أذن مبدعها، حتى تمايس من ألحانها النطف. ملائك الحب في أفلاكها رقصت، والحور تنشد والولدان قد عزفوا. فاستبشر الملأ الأعلى بما سمعوا، لا تعجبوا، أنبياء الله قد هتفوا. هتاف جبريل حين اليمن جلله في مشهد بشذا الآلاء يلتحف. هذا محمد وافى، وهو في يده مفاتح النور، حيث المجد ينتصف. ميلاد منتظر الأيام حين بدا ككوثر غازل الأحباب فارتشفوا.
أعزائنا الكرام، عندما يدق المديح النبوي الشريف أبواب مفاهيم الولادة المباركة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتحدث عنها بتلهف، وعندما تغازل أبيات القصيدة المفردات السهلة الممتنعة، عندها يتبين أهمية هذا الخبر للعالمين، والذي صار مثالا للوحدة بين الأمة، فالكل تنشده فكرا وسلوكا وشعرا. وعن هذه المشاعر يضيف الشاعر العماني عقيل اللواتي.
هذا محمد والأحلام تكتبها، مشاعر برؤاها الحب اعترفوا.
عرفان بهجة حب كان منهجه مواسما بسماء المجد تأتلف يا أوحدا أحمدا في كل روعته خذني إليك خذني إليك خليلا زانه الشرف لعلني من ذرى علياك مقترب أعانق الحب ميلادا به شغف ومن حراك سيدي يا رسول الله ومن حراك إلى غار لهجرتنا نمد قلبا بآي النور يعتكف نمد روحا تصلي في هواك رؤى لترشف الضوء مجدا حين ترتشف مناهل القرب من أسماك تأسرنا ففي حماك يلوذ العذر والأسف إنا أتيناك بوحا خالصا زهرا وكلنا من سماك الحب نقتطف
أجل كلنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحا خالصا وكلنا نقتطف من الحب المحمدي وردا تنتعش بها أرواحنا فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة التمسك بالنبي وأهل بيته وسيرته مستمعين الأفاضل كنتم مع الاستماع إلى قصيدة الحب فرحة الكون للشاعر العماني عقيل اللواتي شاكرين لكم جمال المتابعة ودمتم بود
يستنهيض الشعور